إذاعة سبوتنيك بموسكو نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من شؤون عسكرية، وها نحن من وراء الميكروفون، أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. نبدأها بأهم العناوين.
شبح داعش يعود من جديد والقوات العراقية تثأر للشهداء.
العاهل السعودي يحيل مدير الأمن العام للتحقيق بتهم خطرة، فما هي الأسباب؟
الولايات المتحدة الأمريكية تمنح مساعدات للجيش اللبناني.
إلى التفاصيل، ونبدأ من العراق والأحداث الخطيرة في هذا الأسبوع، حيث أعلنت مصادر عراقية رسمية أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوماً كبيراً على حاجز للشرطة العراقية جنوب مدينة كركوك يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى سقوط 14 شهيداً وإصابة 4 آخرين، فيما تم اختطاف 2 لا أحد يعلم مصيرهما حتى هذه اللحظة. أكدت المصادر أن الاشتباك بين داعش والقوى الأمنية استمر لساعات، فيما عجزت القوات الأمنية عن إيصال الإمدادات العسكرية لأن التنظيم الإرهابي قام بتفخيخ الطريق بالكامل.
فمن المسؤول عن عودة شبح داعش إلى البلاد في الوقت الذي يستعد العراق فيه إلى انتخابات مصيرية؟ وما هي الثغرات الأمنية التي يستغلها داعش لشن هجماته المتكررة؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم في برنامجنا وشكرا لكم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور أحمد، بداية، الهجمات الأخيرة على الشرطة الاتحادية في كركوك، التكتيك الجديد لتنظيم داعش خاصة عجز القوات العراقية عن إيصال الدعم بعد تفخيخ الطريق بالكامل، هجمات على مقاتلي الحشد الشعبي في الطارمية وبابل، ولسان حال العراقيين يقول ويسأل: مع اقتراب الانتخابات العراقية، ما هي الأسباب التي أدت إلى إيقاظ شبح داعش من جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخلو بالحقيقة تطور العمليات والتغيير الجاري في تكتيك إدارة المعركة من قبل التنظيم من أبعاد سياسية، ولربما إحدى هذه الأبعاد هي قضية الانتخابات واستحقاقاتها وما سترسم من ملامح لمستقبل العملية السياسية والنموذج السياسي. ولكن في تقديري أنه كان هناك خلل في ميدان المعركة على مستوى السوق في إدارة المعركة. التنظيم لجأ إلى تغيير في تكتيك إدارة المعركة، فضلاً عن أنه تمكن من رفع منسوب قدرات القتالية بتسليح نوعي وروافد بشرية جديدة. هذه بالحقيقة غيرت من قواعد الاشتباك وجعلت التنظيم يشاغل بعمليات عبر الإغارة والكمائن بعمليات ممكن أن نصفها بالعمليات النوعية. بالمقابل كانت قطعاتنا لا زالت مستمرة في تكتيك قديم واستخدام أسلوب تقليدي في الانفتاح برا، مما جعلها صيدا سهلا للتنظيم. نعم.
إذن هل هي بالفعل ثغرات أمنية مثل ما حضرتك وصفتها؟
نعم، بالحقيقة ثغرات أمنية لم يصار إلى معالجتها على مستوى القدرات التسليحية. كان الأجدر ألا نفتح قطعات في منطقة توصف أنها منطقة فيها محاذير تعبوية دون أن نؤمن الإسناد البري والجوي. تم تأمين الإسناد الجوي البري، ولكن لم يتم تأمين الإسناد الجوي. فضلا عن الإسناد البري، كان بإمكان التنظيم، وهذا ما حصل، أن يؤدي إلى عزل القوات الساندة عن القوات المتقدمة عبر تفخيخ الطريق، وهو طريق أوحد حتى يتصل قوات الإسناد لدعم القوات المشتبكة.
عذرا للمقاطعة دكتور أحمد، لي سؤال آخر أيضا اسمح لي. صرح وزير الدفاع العراقي مؤخرا بأنه لا يوجد خوف من داعش، بل يوجد نوع من القلق مع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية من العراق. برأيكم، السؤال: هل القوات العراقية قادرة على مسك زمام الأمور مع هذه العودة والظهور المستمر لداعش في المدن العراقية؟
بالحقيقة لا، التهديد قائم، وإمكانية القيام التنظيم بحرب عصابات واستثمار الجغرافيا المعقدة للعراق ستكون ممكنة بالممكنة جدا في ظل سوء إدارة سياسية للملف الأمني والعسكري، ويوقعنا بأخطاء سوق وليس أخطاء تعبوية فقط. ثانياً، أنه هذه الثغرات اللي هي مناطق جبلية، سلسلة جبلية معقدة، تحتاج إلى قدرات تقنية، وفي حالة انسحاب التحالف الدولي أو الولايات المتحدة سنفتقر إلى الجهد التقني الساند، لا سيما أنه حتى إذا قلنا أن طائرات F-16 فطائرات F-16 لم تحضر الشركات الأمريكية في الصيانة وفي الإعداد وفي التجهيز ستنخفض قدراتها القتالية، أي بمعنى سيغيب الجهد الساند بشقيه، الإسناد الجوي القريب والبعيد، فضلا عن الرصد والاستمكان الإلكتروني الذي يؤمن عبر القوات الأمريكية وقوات التحالف. هذه الثغرات لم يسعى صانع القرار السياسي إلى ملئها بقدرات وطنية حتى حال انسحاب التحالف أو الولايات المتحدة تكون مواردنا الوطنية في المؤسسة العسكرية قادرة على سد الثغرات. وطبعا السبب هو سوء الإدارة والفساد.
نعم دكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء العراقية إن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي طالب الموسوي أعلن انطلاق عملية مشتركة في ديالة وصلاح الدين وكركوك. نستمع إلى مقاله قائد عمليات ديالة السيد طالب الموسوي.
أطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية مشتركة في محافظة ديالة وصلاح الدين وبواقع 7 ألوية للحشد الشعبي ضمن قاطعي عمليات ديالة وعمليات كركوك وشرق دجلة. ما يخص قاطع قيادة عمليات قاطع ديالة الحشد الشعبي، المحور الأول انطلق من معبر الميتة وصولا إلى منطقة الالتقاء الطالعة، والمحور الثاني انطلق من معبر النعمان شمالا وصولا إلى منطقة طالعة. انطلقت عملية ثانية مباغتة تزامنت مع عمليات شرق نهر العظيم في معسكر عائشة جبل حمرين، وأسفرت هذه العملية عن تفجير 8 عبوات وتدمير وحرق 8 مضافات العدو، العثور على مواد لوجستية ومخزن عبوات ناسفة ودراجة نارية ومولد وعاكسة شحن ومواد غذائية مستخدمة حديثا. وشكرا.
وأوضح بيان للحشد الشعبي أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالة للحشد بجميع ألويتها، وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء 22 والتاسع 88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوي من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالة وصلاح الدين وكركوك.
وعن هذه العملية النوعية ونتائجها قال رئيس أركان قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي جعفر الساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وشرق دجلة هيئة الحشد الشعبي تنفيذا الأوامر الصادرة من عمليات المشتركة، كما تعلمون أن هيئة الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية والأوامر الصادرة بتنفيذ واجب على حاول عظيم. المساحة تقدر ما يقارب 88 كيلو متر مربع، تم تفتيشها وتطهيرها وملاحقة الخلايا الهاربة التي تختبي في هذه الوديان الغير مأهولة بالسكان وصعب المسك وصعب نزول القطعات الأمنية فيها. النتائج التي حصلت عليها قيادة كركوك وشرق دجلة بمشاركتها للألوية لواء 88 ولواء 22 ولواء 9، تدمير 4 مضافات وتدمير مواد تفجير وأجهزة وكذلك تفجير عبوات كانت موجودة في الحاوي. تحديدا أن هذه المنطقة هي بأوامر من العمليات المشاركة ومشاركة مع قيادة عمليات صلاح الدين والصنوف كانت إلى هيئة الحشد الشعبي.
كان هذا ما قاله رئيس أركان قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي جعفر الساعدي.
إلى المملكة العربية السعودية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الثلاثاء الماضي أمراً ملكياً بإعفاء مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي من منصبه وإحالته للتحقيق.
أمر العاهل السعودي في نص الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن تنهي خدمة الفريق أول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، مع إحالته أيضاً للتحقيق، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. جاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.
ومن الجدير بالذكر مستمعينا الكرام أنه تداولت اليوم العديد من مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تغريدة منسوبة للصحفي السعودي عبد الله البرقاوي تفيد بوفاة مدير الأمن العام خالد الحربي بأزمة قلبية بعد ساعات من قرار العاهل السعودي بإقالته وتحويله للتحقيق، لكن سرعان ما نفى الصحفي السعودي الخبر وقال: لست مسؤولاً عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق، تحقق الأخبار قبل إعادة إرسالها. نعم يا محمد، ومن الغريب والمدهش أن هذا الرجل تدرج في السلك العسكري وأخذ رتبا عالية، وهناك حملة عجيبة في المملكة العربية السعودية.
نعم شيماء، يأتي الإعلان الآن عن التوقيفات ضمن حملة واسعة تشنها السعودية الآن لمكافحة الفساد. تعلمين بدأت هذا من 2017 بعد ملاحقات قانونية لعدد من كبار المسؤولي في الدولة السعودية والعائلة الحاكمة أيضا وشخصيات اقتصادية شهيرة جداً بتهم الفساد.
وعن هذا الموضوع قال اللواء والخبير العسكري الاستراتيجي عبد الله بن غانم القحطاني:
ضمن التحول الاستراتيجي الكبير في المملكة العربية السعودية على كافة المناحي وإعادة الهيكلة هو حقيقة محاربة الفساد، ليس ضربة وإنما شن حروب ضد هذا الفساد الذي يقف عائقاً للتنمية وللتعليم وللتطور، يشرعن الاختلاس العام للممتلكات ويعطي الفرصة للآخرين خارج الدولة لأن يستغلوها مثل هذا الفساد، ثم يصل إلى ما هو أبعد، إلى يعني تهريب الأموال وغسلها وإلى الإرهاب وتغذيتها. ومن هنا كانت استراتيجية المملكة العربية السعودية واضحة جداً، وهو إنشاء هيئة كبيرة ليس لها مثيل في العالم وتسمى بنزاهة، هيئة نزاهة متخصصة في هذا الشيء وبهذا المسمى. وحينما يعلن أو يأمر ويوجه الملك العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين إلى إعفاء أي مسؤول كالذي حدث مع مدير الأمن العام، فهذا يؤكد بأنه لا استثناءات ولا يمكن لأي أحد أن يتورط أو يشتبه في أنه متورط ثم ينجو من التهمة ومن المحاكمة ومن تحمل الذي ينجم عن هذا التبعات. هذا القرار حكيم، نحن كمواطنين في المملكة العربية السعودية نرحب به بشتى أنواع المجتمع، كانوا متعلمين أو غير متعلمين أو مسؤولين أو مواطنين عاديين، جميعنا نرحب بمحاربة الفساد، بالقضاء عليه، بتسمية الفاسدين أو المشتبه بهم وإحالتهم للعدالة، وهذا مهم جدا ونثق بهذا الشيء. لن يؤخذ أي أحد لمجرد الاتهام، وإنما سيحال إلى التحقيق ثم إلى القضاء ثم إلى إعلان النتائج. هذا حقيقة يعني أصبح في المملكة معتادا عليه، وأصبح ضمن السياسة السعودية الداخلية، ولا يبتعد أبدا، بل هو جزء من التطوير الكبير التنموي في المملكة العربية السعودية. إذا أردنا تنمية حقيقية من هذه البلاد المملكة العربية السعودية، أن الفساد جزء مغذي للإرهاب، لا يتواجد فساد في أي بلد إلا ويكون له صلة بالإرهاب والإرهابيين، ولدينا وقائع وأحداث وأسماء ثبت أن فسادها كان له صلة بالتخريب وبتحويل الأموال وبالاستيلاء على المال العام وربما بالتعاون مع جهات خارجية مع الأسف. ونحن نعلم ما الذي يجري في العالم، ونعلم دول وحكومات مع الأسف تحمي الفساد والمفسدين وتؤوي الإرهابيين، والمملكة تحاربهم ويدعون هناك أنهم يحاربون الإرهاب، ولكن هذه مجرد يعني عناوين لا أكثر. وإن كان هناك محاربة للإرهاب، لكن من يريد محاربة الإرهاب حقيقة فعليه أن يحارب الفساد بنفس القدر وبنفس الأهمية والمستوى. هنا سنحقق نتائج، وهذا ما فعلناه في المملكة العربية السعودية من خلال دولتنا وحكومتنا. ليس لدينا بفضل الله في هذه المرحلة عمليات إرهابية.
كان هذا ما قاله اللواء والخبير العسكري الاستراتيجي عبد الله بن غانم القحطاني.
وإلى الملف الأخير، حيث فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية، وذلك حسب ما أعلن البيت الأبيض.
للحديث عن هذه المساعدات ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد إلياس فرحت. سيادة العميد، مرحبا بكم وشكرا لكم على تلبية الدعوة.
أهلا بكم.
أهلا. السؤال، لماذا هذا الرهان على الجيش اللبناني؟ ولماذا كل هذا الاهتمام الأمريكي بقائد الجيش جوزيف عون؟
يعني الاهتمام الأمريكي بالجيش اللبناني ليس جديدا، منذ يعني بعد اتفاق الطائف هناك فترة وفاق كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا في التسعينات، تم تجهيز الجيش اللبناني بأكثر من 1000 ناقلة جند و2000 آلية تكتية شاحنات من الولايات المتحدة الأمريكية ودبابات من سوريا. أما بعد الخلاف الأمريكي السوري أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المزود الأساسي للجيش بالأسلحة بمعدل موازنة سنوية بحدود 100 مليون دولار، إنما عتاد وليس مالا نقديا. لكن اليوم بسبب الظروف الاقتصادية وانهيار سعر العملة وفي لبنان وانعكاس ذلك على الظروف المعيشية للعسكريين وعائلاتهم ولقيادة الجيش وأيضا نفقات يعني التغذية للعسكريين والرعاية الطبية والوقود، أصبح الجيش فعلا بحاجة ماسة إلى مساعدة. الرئيس بايدن وقع مذكرة ب 47 مليون دولار، وهو مبلغ يعني لا يكفي إلا لشهر أو شهرين على الأكثر يعني وكمساعدة، لكنه لا يحل المشكلة. لا يمكن حل مشكلة الجيش المالية إلا بحل مشكلة لبنان، لأن هناك 80 ألف عسكري وعائلاتهم هم من ضمن الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية.
يعني سيادة العميد، الآن الولايات المتحدة تساعد الجيش اللبناني، هناك اعتقاد يقول تأتي هذه المساعدة لمواجهة تنامي قدرات حزب الله العسكرية، ما رأيكم بهذا الطرح؟
يعني مهما فعلت الولايات المتحدة الجيش اللبناني فإنه يبقى من غير الوارد أن يحصل صدام بين الجيش وحزب الله. يعني مهما كانت حسابات البعض الدوائر في واشنطن وفي الكونغرس فهي يعني ليست واقعية على الأرض، الأمر مختلف تماما. حزب الله هو يعني حزب سياسي ممثل في البرلمان والنقابات والبلديات والحكومة، كما أنه يعني يمثل طائفة في لبنان، ولا يمكن الجيش اللبناني أن يحارب طائفة، وهذا ما تأكد يعني عام 84 حين انقسم الجيش، وقبله عام 76 انقسم الجيش، وعام 88 انقسم أيضا الجيش، والقائد الجيش وقيادة حريصة على وحدة الجيش يمكنها أن تنفذ مهمات ضد مكون رئيسي في لبنان، إن كان هذا المكون سنيا أو شيعيا أو مسيحيا. لذلك حسابات البعض من أن قوة الجيش هي ضد حزب الله هي حسابات خاطئة ونوع من الأوهام غير مبنية على وقائع حقيقية. الجميع له مصلحة بقوة الجيش اللبناني، والجميع له مصلحة بدعم الجيش اللبناني وتقويته والعتاد والعدة والمال، لأنه يمثل كل اللبنانيين ويمكنه أن يقوم بمهمة ضد مكون لبناني.
نعم.
سيادة العميد، سؤالي ومداخلتي لكم هنا أصبح السؤال الآن، كلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم شيء بدون مقابل، ونعلم أن ذلك ليس لسواد عيون الجيش اللبناني، ما الذي تنتظره الولايات المتحدة من لبنان وجيشها؟
يعني هذا المبلغ يعني لا يستأهل أن يكون مقابله مهمة كبيرة، هو مبلغ كاشز يعني نفقات نفرية يعني بالكاد أن تكفي الجيش سد عجز في موازنة المحروقات. يعني إذا كان البعض يعول على موازنة مبلغ 47 مليون دولار من أجل أن يغير الواقع السياسي، فإن المليارات لم تغير هذا الواقع. يعني الآن الموضوع موضوع سياسي بامتياز وليس موضوع دفع مالية من أجل تحقيق هدف سياسي.
سيادة العميد، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون العسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا بك.
وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية. كنا معكم من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. لا نقول وداعا بل إلى لقاء قريب.